بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في برنامجكم مجالس أهل التفسير. يصحبنا في هذا المجلس المبارك ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام المجيدي، الباحث الشرعي بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. باسمكم جميعا أرحب بفضيلة شيخنا، أهلا وسهلا بكم شيخنا.
مرحبا بكم، بارك الله فيكم،
فأترك المجال لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي المصطفى والخليل المجتبى والشفيع المرتجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى، وبعد، فهذه الآية: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. هذه الآية 114. هذه الآية تابعة لما قبلها من حيث الإجابة على الشبهة السابعة من الشبهة التي أوردها المغرضون والملحدون من الطوائف الثلاث، والطوائف الثلاث هم اليهود والنصارى والمشركون. هؤلاء قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. إذن هنا طائفتان، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى. قالوا هذا اختصار بديع، اليهود قالت إيجاز بديع، قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. ثم استأتي طائفة المشركين بعد آيتين من هذه، فرد الله عليهم بالآتي: أولا قال تلك أمانيهم، يعني مجرد أمنية، مثل الطالب البليد الكسلان الذي يقول أنا سأكون الأول في الامتحانات، تلك أمانيهم، مجرد أماني وأوهام. هذا الرد الأول، لأنه لا يوجد عليه أي دليل. الرد الثاني: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أنتم الآن عندكم دعوة، وهي أنكم أنتم الذين ستدخلون الجنة، هاتوا الدليل على هذه الدعوة، هاتوا البرهان، والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. إذن هذا الرد الثاني. الرد الثالث بين حقيقة من يدخل الجنة بدون محاباة ولا مجاملة، لا لليهود ولا للنصارى ولا للمسلمين، لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إنما من يقوم بالصفات التي يستحق بها دخول الجنة سيدخل الجنة، اللهم اجعلنا منهم. قال بلى من أسلم، هذا الرد الثالث ويتضمن حقيقة دخول الجنة، من أسلم وجهه لله وهو محسن. الإسلام هو الاستسلام والإنقياد والذل والطاعة بين يدي رب العباد. بلى من أسلم، والإسلام يقتضي الإخلاص، ولذلك قالوا هذه لا تدل على الإخلاص، لأنه قال أسلم وجهه لله، ما قال أسلم فقط، وإنما أسلم وجهه لله، أي وجهه نحو الله، لم تكن صلاته للرياء ولا للسمعة ولا لحب الاشتهار. طيب، هناك شرطان للذي يريد أن يدخل الجنة، ما هما؟ أسلم وجهه لله وهو محسن، والإحسان يقتضي الصواب في الفعل، يعني ألا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع أنبياؤه عليهم السلام. بلى من أسلم وجهه لله ومحسن، هذان الشرطان. هذا ما له؟ قال فله أجره، ومنها الجنة، ليس فقط الجنة، فالأجر هنا عام، يدخل فيها الجنة ويدخل فيه مثلا رؤية الله سبحانه وتعالى، ويدخل في كلمة أجره أن يكون تحت ظل عرش الرحمن على سبيل المثال يوم القيامة. إذن هذا الرد الثالث على شبهتهم، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره، رد على قولهم لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وكافأ الله هذا الذي يسلم وجهه لله وهو محسن بثلاثة أمور: الأول فله أجره عند ربه، قلنا ومنها الجنة، والثاني ولا خوف عليهم، والثالث ولا هم يحزنون. طيب، الرد الرابع على شبهتهم هذه، ما هو الرد الرابع؟ الرد الرابع: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. ما معنى هذا؟ إذا كنتم حقا ستدخلون الجنة، وكل واحد منكم يقول هو الذي سيدخل الجنة، لأن النصارى يقولون سيدخلون الجنة، واليهود يقولون هم الذين سيدخلون الجنة، قال الله: العجيب أنكم يكفر بعضكم بعضا. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، اليهود تكفر النصارى، وقالت النصارى ليست النصارى على شيء، وهم يكفرونهم وما زالوا يكفرونهم إلى يومنا هذا. وكل ما في الأمر الذي حصل هو حلف استراتيجي عسكري ضد فئة المسلمين، هو هذا الذي جمعهم وليس شيء آخر. وإلا ما زالت اليهود تقول على مريم قولا عظيما: ولا حول ولا قوة إلا بالله، وتعجب من ضلال المسيحيين الذين يستجيبون، يقدمون اليهود على المسلمين في التعامل، مع أن اليهود يقولون على مريم قولا عظيما. إذن هذا الرد الرابع على شبهتهم عندما قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. لاحظ هذا الترتيب العجيب في الرد والتفنيد لشبهتهم، الدحض لشبهتهم. قال الله، والعجيب أن هؤلاء يتلون الكتاب، وهم يتلون الكتاب يعني هم يعلمون ما قال الله سبحانه وتعالى، يعلمون ما قاله في كتابهم في التوراة وفي الإنجيل من أن الدخول للجنة ليست بالأماني ولا بالدعاوى، وإنما هي بالأعمال الصالحة. طيب، قال الله وهم يتلون الكتاب، أي فالحجة عليهم أكبر، ثم شبههم بمن هو أقل منهم في العلم وهم الذين لا يعلمون، أي بالذين ليس عندهم علم. كذلك قال الذين لا يعلمون، أي المشركين مشركي مكة. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، لأن مشركي مكة كانوا يقولون هذا الكلام أيضا، ويقولون بأنهم هم الذين سيدخلون الجنة. ولذلك قال أبو جهل في معركة بدر، قال اللهم أينا أضل سبيلا وأقطع للرحم فأحمه الغدا، يعني أنزل حينه بمعنى أن أمته، فهو يظن أنه على خير. ولذلك لما جاء اليهودي إلى مكة المكرمة، سأل كفار قريش هؤلاء اليهود عن حالهم وحال النبي صلى الله عليه وسلم وأيهم أهدى سبيلا، فقال لهم اليهود اعرضوا علينا أمركم وأمرهم، فقاموا وعرضوا الأمر بحسب منظورهم، فقالت اليهود لهم أنتم أهدى سبيلا، وأنزل الله في ذلك في سورة النساء، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فالمقصود أن هذه الفئات الثلاث كل واحد يظن أنه هو الأهدى سبيلا، والله يرد عليهم ويقول لهم إذا كنتم أهدى سبيلا لماذا يكفر بعضكم بعضا؟ وكذلك اليهود والنصارى يكفرون المثنيين المشركين. قال الله فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. هنا السؤال كيف نتعامل معهم، لأنه قد تكلمنا عن التعامل معهم في الشبهة السادسة، الآن هذه الشبهة السابعة، كيف نتعامل معهم؟ هل معنى قولهم وشركهم أن يقتلوا؟ لاحظ هنا مفهوم رائع ومهم جدا، معنى قولهم وإفكهم وافترائهم وشركهم لا يعني هذا أبدا أن يقتلوا، ولذلك نسب الحكم إليه الفصل إليه، فقال فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. طيب متى يقتلون؟ متى يقاتلون؟ عندما يقاتلون، كما سيأتي في سورة البقرة، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. لكن الذين يشركون اليهود أو النصارى لا يقتلون. سيأتي واحد يقول طيب كيف نعمل بهذا مع قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، نقول واضح الآية في سورة براءة هذه فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم هي مخصوصة بالذين انتهت المدة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فالحرب بينهم وبينهم قائمة. إذا نعود، لما قال الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، يعني سيرجعون إليه ويعلمون القول الفصل فيما قالوا وافتروا. هذا الرد رقم كم؟ الرابع. الرد الخامس، يقال لليهود والنصارى لماذا ستدخلون أنتم الجنة، وكذلك للمشركين لماذا ستدخلون أنتم الجنة، لماذا أنتم أهدى سبيلا؟ قد يقولون لأنهم يعبدون الله، أو لأنهم ينتسبون إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فاصطفى لليهود مثلا موسى، واصطفى للنصارى عيسى، المشركون يقولون بأنهم على ملة إبراهيم. فقال الله سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، كأنه يقول جل في علاه، طبعا نحن لا نقول الله ما لم يقل، لكن هذا معنى الآية وفي ظلال الآية. إذا كنتم حقا تنتسبون إلى الله، إذا لماذا تحاربون من يدعو إليه، من يعبده في مساجده؟ هذه الآية ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه، هذه صلتها بما قبلها، واضح أنها تتمة الرد على الشبهة. لكن من حيث تفسيرها، اختلف أهل العلم في تفسيرها، فبعض أهل العلم كابن جرير الطبري رحمه الله تعالى رجح أنها في النصارى، وأن النصارى عاونوا الوثنيين على اجتياح بيت المقدس وقتل اليهود عندما اجتاحوا بيت المقدس، عندما اجتاح البابليون بيت المقدس واجتاحها كذلك من بعدهم الرومان. فذهب ابن جرير الطبري إلى أن هذه الآية وإلى آخر قوله تعالى قالوا اتخذ الله ولدا في النصارى، بينما ذهب بعض أهل العلم إلى أنها في من هو أعم من ذلك، فيدخل فيها كل من منع مساجد الله يذكر فيها اسمه، ومن ذلك المشركون، لأن المشركين منعوا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أراد العمرة في السنة السادسة للهجرة في الحديبية، عندما أراد العمرة منعوه من أن يأتي ويعتمر، مع أنه إذا كانوا حقا على الملة الإبراهيمية، طيب لماذا يمنعون من يدعو الله سبحانه وتعالى؟ وكذلك النصارى يقال لهم إذا كنتم حقا تعبدون الله وتوحدونه، إذن لماذا تحاربون وتدمرون المساجد التي يذكر فيها اسمه عندما تحاربون المسلمين؟
هذا من الردود عليهم،
وكهذا من الردود عليهم. وكذلك اليهود إذا كنتم حقا ستدخلون الجنة لأنكم تعبدون الله، إذا لماذا تحاربون وتمنعون من أراد أن يذكر اسم الله في المساجد؟ وكذلك يقال لغيرهم ممن اتبعهم ويزعم أنه ينتسب إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى سبيل المثال هؤلاء الذين يحاصرون المساجد ويمنعون من الصلاة فيها هذه الأيام، والذين يدمروا ما يزيد عن 1000 مسجد في الشام ماذا يقال عنهم؟ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذا رد على الذين يزعمون أنهم بمجرد أسمائهم سيدخلون الجنة، هذا الرد الخامس. قال الله سبحانه وتعالى أولئك، أي هؤلاء الذين يمنعون مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. هذه جملة خبرية، قالوا بأنها خبرية تقتضي الأمر، بمعنى أيها المسلمون هؤلاء الذين يحاربونكم ويدمرون مساجدكم، إذا أنتم انتصرتم عليهم فعند الانتصار لا تسمحوا لهم بدخول مساجدكم إلا أن يكونوا خائفين. وذلك مثل من؟ مثل ثمامة ابن أثال الحنفي الذي كان يحارب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فوقع في الأسر، والنبي صلى الله عليه وسلم أسره وجعل مكان سجنه هو المسجد مع معاملة حسنة عظيمة ليرى عزة المسلمين وربما يرق قلبه، وكان من بعد ذلك أن أسلم كما هو معلوم، وهو سيد بني حنيفة. قال أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، بمعنى أن هؤلاء الذين يحاربونكم ويمنعونكم هؤلاء لا تسمح لهم بدخول مساجدكم إلا خائفين. يعني الآية تتضمن إعداد العدة للقتال، أي لقتال المقاتلين من اليهود والنصارى والمشركين، من اليهود والنصارى والمشركين، المقصود المقاتلين، قلنا قيدناها بما في سورة البقرة في قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. قال أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، ثم بين أن عليهم 3 عقوبات. العقوبة الأولى لا يدخلون المساجد إلا خائفين، وهذا معناه حظ المسلمين على أن يقووا أنفسهم وأن لا يكونوا هم الأضعف وأن يعدوا العدة. الثاني قال لهم في الدنيا خزي، أي أن الله سبحانه وتعالى قد توعدهم بأن يخزيهم في الدنيا، ولو لم يكن من خزيهم إلا إظهار كذب وبطلان دعاواهم لكان كافيا. طيب هذا العقوبة الثانية. العقوبة الثالثة ولهم في الآخرة عذاب عظيم، نعوذ بالله من العذاب العظيم والخزي المبين في الدنيا والآخرة. طيب ننتقل إلى الآية 115. الآية 115 هي تابعة لما سبق أيضا، لأن القرآن متصل اتصالا عجيبا. قال ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. ما علاقة هذه الآية بما سبق من ذكر الشبه والرد عليها؟ نقول علاقة هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر أن المسلمين يحاربون وقد يأتي عليهم وقت ويمنعون من أن يذكروا اسم الله في المساجد وأن يصلوا في المساجد، فماذا يصنعون؟ قال الله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وآله صحيح وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. فمعنى ذلك أن لله المشرق والمغرب، إذا أنتم منعتم من أن تصلوا في مكان فالصلاة لا تنقطع، بل يمكن أن تصلوا في أي مكان وفي أي زمان بحسب ما عندكم من أحكام شرعية. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ثم إن أهل العلم بالتفسير رحمهم الله تعالى قالوا بأن هذه الآية دخل فيها عدة صور. الصورة الأولى ما إذا كان المسلمون في زمن خوف وما استطاعوا أن يصلوا في المساجد ولم يعرفوا القبلة، فإنهم يجتهدون، وما داموا اجتهدوا فقد قبل الله صلاتهم إن شاء الله، فقد قبل الله صلاتهم ولو كانت صلاتهم لغير القبلة،
بدليل هذه الآية.
ولا نعم. إذن هذا دخل في حالة الخوف.
نعم.
حالة الخوف، وطبعا في الخوف ومن ضمن الخوف المعركة، ودخل فيه حالة القتال الشديد عندما يقاتل المسلمون يريدون أن يصلوا، فإنهم يصلون على هيئتهم دون ركوع وسجود بل بالإيماء، وهذا قد بينه الله تعالى بصورة أجلى في قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم صلاة. لا، في الحقيقة في القتال الشديد في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني تصلون على حالتكم إيماء ولو كنتم إلى غير القبلة، دخل في هذه الصورة الثانية. إذا الصورة الأولى الخوف، والثانية القتال، والثالثة الاجتهاد حال عماء القبلة، وكما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم كانوا في ليلة مظلمة فاجتهدوا وصلوا ثم استبان لهم أنهم صلوا إلى غير القبلة، الصلاة لا تعاد على رأي الجمهور ولو كانت في الوقت على رأي الجمهور صحيحة، لأنه ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا ثم وجه الله. ودخل الصورة الرابعة في ولله المشرق والمغرب صورة الصلاة النافلة، في السفر عند جمع من أهل العلم، وفي الحضر عند جمع آخر صلاة النافلة إذا كان الإنسان على راحلته وألحق بعضهم، وإذا كان ماشيا ألحق قلة من العلماء، وإذا كان ماشيا وأراد أن يتنفل فإنه يتنفل ولو إلى غير القبلة ما دام على راحلته، يعني على سيارته أو على طائرته أو على دابته، فإنه يتنفل ولو إلى غير القبلة، لأن الله تعالى يقول ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. إذن دخلت أربع صور
في الحضر والسفر أيضا،
هذا في السفر، وأدخل بعض أهل العلم الحضر مع السفر، ثم أدخل بعضهم إذا ما كان الإنسان ماشيا، من أواخرهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
يعني بعض الناس الآن مثلا يطلع من المسجد فيصلي مثل ما تفضلتم النافلة في سيارته.
نعم هذا ذهب إليه بعض أهل العلم. إذن هذه كلها صور تدخل في قوله تعالى ولله المشرق والمغرب والحمد لله على ساعته. قال فأينما تولوا فثم وجه الله، أي تستقبلون القبلة ولو كانت هذه القبلة إلى غير القبلة التي هي، لأن الله سبحانه وتعالى له المشرق والمغرب. طبعا هذا يجر الفقهاء بعد ذلك إلى بحث ما إذا أخطأ الناس في حساب الصيام، دخول الصيام أو دخول الإفطار، هل يعد ذلك صحيحا؟ نقول نعم، يعد ما قد اجتهدوا فيه دون مواطأة على الكذب صحيح، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في قوله صلى الله عليه وآله وسلم الصوم يوم يصوم الناس، أي حيث اجتهدوا من غير مواطأة على الكذب ولو أخطأوا في هذا الاجتهاد. طيب نواصل. قال الله سبحانه وتعالى فإنما تولوا فثم وجه الله،
إن الله
واسع عليم. واسع وعليم، أما واسع أي الله سبحانه وتعالى وسع عليكم في موضوع الصلاة، فلم يجعلها فقط خاصة بالمسجد، وإذا كان الإنسان مسجونا ماذا يفعل، وإذا كان الإنسان معذورا فماذا يفعل، وإذا كان الإنسان في سفر فماذا يفعل. فوسع الله سبحانه وتعالى هذا، فقال ولله المشرق والمغرب سبحانه جل ثناؤه، والحمد لله رب العالمين على أن هدانا لهذا الدين الحنيف السمح الميسر. قال إن الله واسع وعليم، لماذا ختمها بعليم؟ قالوا ختمها بعليم لعدة أشياء. أولا ليبين أن الشريعة جاءت عن علم وحكمة، وليس كما افترى المفترون بأنها من تأليف محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وعليم ثانيا أنه عليم بكم أيها المصلون، فينبغي أن تجتهدوا في عباداتكم بحيث لا تأخذون بالرخصة وأنتم تستطيعون على غيرها، لا تأخذون بالاستثناء وأنتم تستطيعون أن تقوموا بالأصل، والمقصود بالرخصة هنا التي هي ضد الأصل في غير وقته، لا تأخذوا بها، أما الرخصة في وقتها فإنها مطلوبة. فما يأتي واحد يصلي إلى غير القبلة وهو يستطيع أن يعرف القبلة، وما يأتي واحد يستطيع أن يقيم صلاته بركوعها وسجودها فيقوم يقول لا ما في داعي أنا أقوم إيماء مثلا، فهذا معناه عليم. فهو إذن يتضمن كما يتضمن الخبرة بالشريعة التي أنزلها علينا ربنا، يتضمن التهديد ليتقي الله كل امرئ بما يعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلمه عنه في اجتهاده. طيب قال إن الله واسع عليم، الآن الآية 116
قال اتخذ الله ولدا،
الآن هذه شبهة جديدة، هي الشبهة الثامنة، الشبهة الثامنة من الشبهة التي أوردت في هذه السورة المباركة سورة البقرة. الشبهة الثامنة قال وقالوا اتخذ الله ولدا، وفي قراءة ابن عامر قالوا اتخذ الله ولدا بدون واو، قالوا اتخذ الله ولدا. نعم،
والمقصود بهم اليهود والنصارى.
الآن هو السؤال من الذين قالوا؟ نقول قالوا بعضهم يقول بأنهم الأشهر هم النصارى.
نعم،
والصحيح أن الآية جاءت بعد الكلام عن الثلاث الفئات.
جميل،
لأن الله قال وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم مثل الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون، دخل الفئات الثلاث. والفئات الثلاث كلها تقول بأن الله اتخذ ولدا، فئات كثيرة من الفئات الثلاث أو من الطوائف الثلاث تقول بأن الله اتخذ ولدا، فئات من اليهود يقولون عزير بن الله، وفئات من النصارى يقولون المسيح بن الله، بل هم الفئة الأغلب الآن، وفئة من المشركين زعموا أن الملائكة بنات الله.
نعم،
كما قال الله سبحانه وتعالى ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، أصطف البنات على البنين. فهذا رد على المشركين الذين قالوا، وقال عنهم في سورة الزخرف وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. إذن هذه الفئات الثلاث، هناك فئات من هذه الطوائف الثلاثة اليهود والنصارى والمشركين يقولون اتخذ الله ولدا. طيب ما هو الرد عليهم؟ نحن تعودنا أنه تأتي الشبهة ويأتي الرد عليها، ما هو الرد على شبهتهم هذه؟ أولا الاتخاذ، كلمة اتخذ هي رد في ذاته، لأنهم يقولون اتخذ، طيب كيف اتخذ؟ الولد لا يتخذ، الولد ينجب حتى يتم النسب، هذا المعروف في الوالدية والولدية، فالولد ينجب ولا يتخذ. الإنسان إذا اتخذ إنما يتخذ موظفا يكون عنده، أو خادما أو عبدا أو زوجة على سبيل المثال يتخذ. فكلمة اتخذ يدل على أن هناك تفاوتا أو هناك صفة أجنبية بين الجهتين، فيتخذ زوجة لأنها ليست ابنته وليست أمه وليست من محرم، ويتخذ الإنسان موظف يكون عنده، ويتخذ الإنسان عبد مثلا عندما كانوا يسترقون الناس، ولا يمكن أن يسترق الإنسان أباه مثلا أو ابنه. إذن كلمة اتخذ أشار بعض المفسرين إلى أنها في ذاتها رد بليغ عليهم. إذن أنتم تقرون بأنه لا يوجد جهة بنوة ونسب، وإنما هناك مخلوق خلق فنسبتم أنه ولد، ادعيتم أنه ولد الله مع أنه لم يولد.
اتخذ.
فالنصارى ما واحد منهم زعم أن الله سبحانه وتعالى أنجب، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، كذلك اليهود، كذلك المشركون، بل كلهم على افترائهم يقرون بأن هؤلاء الذين يزعمون أنهم أولاد لله هم مخلوقون. إذن هذه كلمة اتخذ، هذا الرد الأول. الرد الثاني قال سبحانه، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، وسبحان كلمة تدل على التنزيه والتعظيم، سبحان كلمة تدل على التنزيه والتعظيم. هنا ما وجه التنزيه والتعظيم؟ أي أن الله سبحانه وتعالى لو اتخذ ولدا لدل هذا على حاجته، وتعالى الله أن يفتقر أو يحتاج للولد أو لغير الولد. لذلك لما قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، أنزل الله عليه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا يمكن النسب، لا يمكن هذا النسب لكم أنتم أيها المخلوقون، لأنه كل واحد محتاج للآخر، الأب محتاج للابن والابن محتاج للأب، بينما الله سبحانه وتعالى تعالى عن ذلك. ولذلك قال سبحانه أي عظم ونزه من أن ينسب له الولد. هذا الرد الثاني. الرد الثالث أجاب الله سبحانه وتعالى عن شبهتهم بقوله بل له ما في السماوات والأرض، وله هنا اللام للملك، أي أنه يملك ما في السماوات والأرض، فكيف يتخذ من عباده الذين يملكهم أولادا وما حاجته لذلك؟ بل له ما في السماوات والأرض. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذا في غير ما موضع، في مثل قوله تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون، في سورة يونس. إذن ملكه للسماوات والأرض، تملكه للسماوات والأرض ينفي أو يمنع أن يتخذ من هؤلاء الذين يملكهم أولادا. هذا الرد الثالث. الرد الرابع قال كل له قانتون، أي أهل السماوات والأرض هؤلاء الذين يعيشون في السماوات والأرض كل له قانتون. والقنوت في القرآن ورد على عدة وجوه. الوجه الأول القنوت بمعنى الطاعة، كما في قوله تعالى يا مريم قنوتي لربك، وهنا الطاعة تكليفية اختيارية. ويطلق القنوت على طول القيام، كما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل أي الصلاة أفضل فقال طول القنوت، يعني طول القيام. ويأتي القنوت بمعنى السكوت، كما في قوله تعالى وقوموا لله قانتين في سورة البقرة. ويأتي القنوت بمعنى الدوام. وعلى هذا معنى قوله تعالى كل له قانتون أي مطيعون. سيقول الإنسان لكن قد كان منهم كافرون، كان منهم كافرون، فكيف كل له قانتون أي مطيعون؟ نقول كما في قوله تعالى هذه الآية هنا المقصود القنوت العام، الطاعة العامة التي لا يملكون معها اختيارا، كما في قوله تعالى فغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، وكما في قوله تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. والمقصود بالطاعة أو القنوت الإجباري لمخلوقات السماوات والأرض أي الأشياء التي لا يمكن ولا يستطيعون أن يخرجوا فيها عن إرادة الله وليس لهم فيها إرادة، مثلا الخلق أن يخلقوا أو أن يموتوا، الحياة أو الموت أو الرزق، هذا ليس باختيارهم، وإنما هو بتقسيم الله سبحانه وتعالى للخلق والرزق، ولكنه أعطاهم العقل والاختيار في غير ذلك.
وهذا المقصود به هنا في قوله كل له
كل له قانتون، أي القنوت الإجباري الذي يعود إلى الإرادة الكونية، مثل السجود، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، لأن الأرض أصلا تسجد، فهم رغم أنوفهم لابد أن يسجدوا. ونحن في عرفنا أن الأرض، نحن المسلمين نؤمن بأن الأرض والسماوات يسجدن لله سبحانه وتعالى، وحركتها الحركات الحلزونية الكونية للمجرات والكواكب والسيارات، تدل السيارات يعني الكواكب السيارة ونجوم السيارة، تدل على السجود لله سبحانه وتعالى. إذن هذا الرد الرابع، كل له قانتون. الرد الأول اتخذ، الرد الثاني سبحانه، الرد الثالث بل له ما في السماوات والأرض، الرد الرابع كل له قانتون. والقنوت يقتضي التسليم والطاعة، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. فهو رد على من زعم أن المسيح ابن الله، ورد على من زعم أن الملائكة بنات الله، وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. إذن هذا كل له قانتون. ثم قال بعد ذلك
الرد، بديع السماوات،
هذا رقم كم سيكون؟ الخامس.
نعم.
الآن الخامس، قال بديع السماوات والأرض، هذا الخامس. طيب ما الفرق بين بل له ما في السماوات والأرض وبين بديع السماوات والأرض؟ ما الفرق بين له ما في السماوات وبين بديع؟ بديع يدل على الخلق ابتداء، أي أنه خلق السماوات والأرض ابتداء من غير مثال سابق، ولذلك يقال فلان مبدع، يأتي بفكرة بديعة وعجيبة وجديدة وتدل على عبقرية، وهذا مجرد مثل لبيان معنى بديع، وإلا فالله سبحانه وتعالى لا يشبهه أحد من خلقه، لم يكن له كفوا أحد. فقوله تعالى بديع بمعنى مبدع، مثل أليم بمعنى مؤلم، فهنا فعيل بمعنى مفعل، أي بديع بمعنى مبدع، أنه أبدع السماوات والأرض ولم يكن لها مثال سابق. يقول إذا هو أبدع السماوات والأرض ولم يكن لها مثال سابق، إذن كيف يمكن أن يتخذ ولدا؟ طيب إيش هو الوجه؟ ها هنا الوجه، أنه لو كان له ولد لا كان خلق مخلوق يقلد فيه أباه.
صحيح.
ما في ولا يوجد، ولا يوجد السماوات الأرض لا يوجد لها مثال، فالله سبحانه وتعالى قد أنشأها على غير مثال، وإذا لا يوجد من يقلده، ولا يجوز نسبة البنوة إليه جل في علاه. بديع السماوات الأرض، طيب ما الفرق بينها وبين بل له ما في السماوات الأرض؟ هناك تدل على التملك، أي أن الله سبحانه وتعالى يملك السماوات والأرض، تدل على الملكية للسماوات والأرض، بل له ما في السماوات والأرض، والملكية لا تقتضي بالضرورة الخالقية.
صحيح.
يقال فلان مالك لكذا وكذا، فأتى هنا بشيء أيضا عظيم، وهو أنه بديع السماوات والأرض، أي خالق السماوات والأرض، فهذا الفرق بين الاثنين. طيب سيقال أما كان يكفي أن يقول بديع السماوات والأرض بدلا من بل له ما في السماوات والأرض؟ نقول لا، ما يكفي، لأنه قد يخلق ولا يتحكم، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يثبت لنفسه الأمرين، أنه خلق وقدر، خلق وتحكم، له الحكم، فهناك الملكية تدل على التحكم والقدرة، وهنا تدل على الإبداع والخالقية، بديع السماوات والأرض. طب هذا الرد رقم خمسة على الشبهة التي شنشنوا بها وقالوا اتخذ الله ولدا. وأنت عجب من المسلمين، لماذا لا يبينون للضالين والحائرين والتائهين من اليهود والنصارى والوثنيين هذه الحقائق؟ لماذا لا ينشرون دينهم؟ لماذا يشتغلون فقط في دينهم بإنشاء القنوات التي تتكلم عن الله واللعب فقط؟ لماذا؟ وعندهم هذا الكنز العظيم وهذا الهدى، لماذا لا يفعلون ذلك؟ يقول فضيلة الأستاذ الدكتور زغلول النجار، وأنا جالس معه، يقول قام أحد الطلاب في أحد محاضراته وقال أريد أن أحدثكم شيئا عن هذا الدكتور. ومعلومة الدكتور الزغلول جزاه الله خيرا له جهوده في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي إثبات البرهان، براهين الإيمان. فقال، يقول الطالب في الجامعة اشتريت كتاب لفضيلة الدكتور جزاه الله خيرا وكتبت عليه اسمي، ومن القدر أنني كتبت عليه رقم هاتفي، والعادة ما يكتب رقم الهاتف على الكتاب، لكن من القدر أن الله سبحانه وتعالى ألهمه فكتب، ثم إنه سقط عليه الكتاب، فانتظر بضعة أيام، أسبوع أسبوعين، عسى أن يتصل أحد ينظر إلى رقمه ويتصل به ويقول له وجدت كتابك، فلم يتصل. فبينما هو ذاهب لشراء نسخة أخرى إذ اتصل به واحد، قال له أنت فلان؟ قال نعم. قال أنا وجدت كتابك وأريد أن أعطيك إياه، ولكنني أريد أن ألقاك في غير بيتك لأني أريد أن أتحدث معك قليلا. فوافق فالتقى به في أحد البوفيهات يعني المطاعم، فالتقى به فإذا هو يلتقي برجل يكبر، هذا شاب طالب وهذا رجل فوق 40، فقال له هذا كتابك؟ فشكره، قال له لكن عندي أنا شيء أريد أن أعرفك على نفسي، أنا طبيب كنت مسيحيا قبل أن أجد هذا الكتاب، فلما اطلعت على مقدمة الكتاب هو عربي مسيحي أردني، لما اطلعت على هذا الكتاب على المقدمة فقط أيقنت بأن الإسلام هو الدين الحق وأسلمت فقط بقراءة هذا الفصل الأول الذي هو مقدمة الكتاب أسلمت. وأنا سأقول لك أنا لست أحتاج إلى فتاة لأني متزوج، ولست فقيرا لأني غني، ولست جاهلا لأني أستاذ دكتور، قدر الله أن أجد الكتاب على الأرض وأخذه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أين المسلمون الذين يبينون للناس هدايات رب العالمين؟ انظر الآن الرد على هذه الشبهة العظيمة في 6 أشياء، 6 ردود في آيات واضحات بينات عطرات. أين من يعطي للحائرين هذه الهداية من الكتاب المبين بدلا من التملق والمداهنة لمن يخالف هذا الدين؟ نعود الآن إلى الشبهة التي ذكروها، الشبهة التي ذكروها وقالوا اتخذ الله ولدا. الرد عليهم أولا اتخذ، وبين كلمة اتخذ ما معناها، ثانيا سبحانه، وثالثا بل له ما في السماوات والأرض، ورابعا كل له قانتون، وخامسا بديع السماوات والأرض، وسادسا وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. يقول الله سبحانه وتعالى ما يحتاج من يعينه، الولد يأتي فيعين الأب بشكل أو بآخر ويكون بهجة للأب. الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا فقط يأمر بهذا الشيء المعدوم فيوجد، والموجود إذا أراد أن يحوله فيحول فيتغير، والموجود في يريد أن يفنيه فيفنى. قال بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. طيب، وفي هذا رد أيضا على من يزعم أن عيسى عليه السلام هو ابن لله لأنه ولد من غير أب. قال الله سبحانه وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. وطبعا هؤلاء الذين قالوا بأنه ولد لله، الشبهة التي عندهم أنهم وجدوا كلمة ولد في كتابهم المقدس، وكلمة ولد التي فيها وصف لعيسى لا تدل على البنوة، بل هي تدل على احتياج هؤلاء الأولاد، فهو لفظ عام على احتياج هؤلاء الذين سموا بالأولاد لله سبحانه وتعالى، مع أن عندنا أيضا نظر في الترجمة، لأن أصلا اللغة الأصلية التي كتب بها البايبل هي اللغة الآرامية، ولا يكاد يعرفها الآن في المسيحيين إلا قلة قليلة، والذين عرفوها وجدوا تشابها كبيرا بين البايبل وبين القرآن الكريم. ومنهم عضو مجلس كونغرس شهير اسمه ماركس الجندر، فإنه كتب كتاب شهير له بعنوان أددلي ميس أندرستاندينج، يعني سوء فهم قاتل، وقال بأنه في هذا الكتاب بأنه بحث عن the secret language of the Bible، يعني عن اللغة السرية التي كتب بها الكتاب المقدس وهي الآرامية، والتي للأسف المسيحيون غالبيتهم العظمى لا تعرفها. فاشتاهد أنهم لو رجعوا مثلا إلى التوراة في الإصحاح 14 من سفر التثنية سيجدون نصا فيه أنتم أولاد للرب إلهكم لا تخمشوا أجسامكم، وفي الإصحاح 5 من إنجيل متى يقول طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله. فكلمة أولاد للرب وكلمة أبناء الله أي بيان لحاجة هؤلاء إلى ربهم، كاحتياج الولد فهو تشبيه كاحتياج الولد لأبيه، وليس المقصود بها إثبات بنوة النسب، بدليل أنه خاطبهم جميعا ولم يخص عيسى عليه السلام من بينهم،
ولا حتى احتياج الله لهم،
ولا يحتاجهم الله سبحانه وتعالى، ما هو بيان لاحتياجهم هم، احتياجهم هم لربنا سبحانه وتعالى. طيب، قال وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. على هذا بينا أن هناك 6 ردود على شبهة وقالوا اتخذ الله ولدا. طيب، بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى وقال الذين لا يعلمون. أحسن، هذه الشبهة التاسعة، الشبهة التاسعة وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. هنا الذين لا يعلمون وصف فيدخل فيه الفئات 3،
اليهود والنصارى،
اليهود والنصارى والمشركين، يدخل الجميع، جميع الذين لا يعلمون، وقد يدخل فيهم من يزعم الإيمان من هذه الفئات ومن غيرها وليس بمؤمن.
وهل يدخل فيها يا شيخنا يعني من المسلمين؟ لكنه
بعض الناس يدعي بأنه مسلم، وهو على سبيل المثال في واحد زعم أنه مسلم، وهو يعتقد اعتقاد ضال بأن هناك شركاء مع الله في إدارة الكون، هو بخرافته يسميهم آل البيت، وحاشا لآل البيت أن يكونوا كذلك. ونحن نقول على آل بيت نبينا الصلاة والسلام، كما نصلي على رسول الله نصلي على آله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. فالشاهد أنه هذا في اليمن معروف عندنا، فكان مرة يتناقش مع واحد يناقش في هذا المفهوم الخطير، فقال له هات لي آية من القرآن تدل على قولك. قال هذا الرجل حتى الإيمان بالله لا توجد عليه آية تدل عليه. شوف هذا الضلال، طبعا القرآن من أوله إلى آخره كله إيمان بالله،
واضح، وآيات بينات واضحة،
آيات بينات من قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. فما معنى بسم الله الرحمن الرحيم إلا الإيمان بهذا الإله الرحمن الرحيم؟ لكن هذا شدة العناد واللجاج والضلال. فقال الله سبحانه وتعالى وقال الذين لا يعلمون، لو هذه الشبهة التاسعة، لولا يكلمنا الله
أو تأتينا آية،
أو تأتينا آية، أنهم لا يؤمنون حتى يكلمهم الله أو تأتيهم آية معجزة يقصدون بها مثل المعجزات السابقة، مع أن المعجزات السابقة كفروا بها، يعني لو راجعنا أجدادهم لوجدناهم كفروا بها.
صحيح.
بالنسبة لليهود أو بالنسبة لغيرهم لوجدناهم يكفرون بها، يعني حتى أجداد النصارى يعني من الرومان أيضا كفروا بعيسى في البداية، هم الذين حاربوا النصارى محاربة شديدة شعواء، حتى دخل قسطنطين بعد عشرات السنين دخلوا في الديانة النصرانية ولكن للأسف بصورة محرفة. قال وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. إذن هم اشترطوا أمرين، الأمر الأول أن يكلمهم الله من أجل أن يؤمنوا أو تأتيهم آية، والمقصود بالآية معجزة. والله سبحانه وتعالى يقول ولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، وقد أعطاهم الله من الآيات البينات ما لا يعد ولا يحصى سواء في القرآن أو في غير القرآن، ولكنهم لا يؤمنون. قال الله ردا عليهم، الآن شوف الردود عليهم. الرد الأول قال كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، أي قالوا وأعطاهم الله آيات ولم يسلموا، بدليل أن كثير من اليهود ما أسلموا ولا آمنوا بموسى وإن اتبعوه، يعني تابعوه ولكنهم لم يدخل الإيمان في قلوبهم. ولذلك قال الله عن بعضهم قال رجلان من الذين يخافون، أي من بين كل هذه الأعداد الهائلة هناك رجلان من الذين يخافون الله ويؤمنون به حق الإيمان. ولذلك في الأخير موسى قام يقول ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. وكذلك أجداد النصارى طلبوا الآيات، يعني المقصود بهم الأجداد الموجودين من الرومان، هم كانوا ممن حاربوا واستعان بهم اليهود في حربهم ضد عيسى وأتباعه من الحواريين. كذلك قال الذين من قبلهم. وكذلك المشركون من الوثنيين عندما كانت تأتيهم الرسل، يعني في غير العرب، وكذلك بالنسبة للعرب هم يعلمون ملة إبراهيم فانحرفوا عنها. قال الله كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، يعني هذه كما يقول العرب شنشينة نعرفها من أخزم، بمعنى أنهم يطلبون الآيات ثم لا يؤمنون. ولذلك مثلا المشركون مكة طلبوا أن ينشق القمر، فراهم الله تعالى القمر فلقتين، فلقة عند أبي قبيس وفلقة عند الجبل الآخر من جبال مكة، وما آمنوا. بل وقال الله سبحانه وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. إذن هذا الرد الأول عليهم، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. الرد الثاني
تشابهت
قلوبهم، أي أنهم يسيرون على سنن من قبلهم، فهذه في الحقيقة تتم للرد الأول. الرد الثاني قوله تعالى قد بينا الآيات لقوم يوقنون، يقول الآيات واضحات لمن أرادها لكنها للذي يتيقن بقلبه. المقصود باليقين هنا التجرد في البحث عن الحقيقة وليس العناد، فإذا وجد التجرد وصل الإنسان إلى اليقين، فندت الشبهة عنده،
لكنه لم يصل إلى هذه الدرجة.
ولذلك قال الله سبحانه وتعالى الآيات لا حتى لو وجدت لا تنفعهم لأنهم يصلون على الاستكبار. طيب الآيات تنفع من؟ الذين يوقنون. قد بينا الآيات لقوم يوقنون، هذا الثاني. الرد الثالث إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. الرد الثالث معناه يا محمد صلى الله عليه وسلم أنت عليك البلاغ فتبلغ فتبشر المؤمنين وتنذر الكافرين، وبعد ذلك لن تسأل عند الله عمن آمن ممن لم يؤمن، لماذا لم يؤمن؟ لأن أمر الإيمان أعطاه الله سبحانه وتعالى اختيارا لهم وله حكمه في ذلك جل في علاه. قال ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم، أي لا تسألوا عن الذين كفروا لماذا كفروا بك، هذا اختيار يعود إليهم، ولذلك لا تذهب نفسك عليهم حسرات. هذا معنى ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم، وفي قراءة نافع ويعقوب ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. يعني وكذلك أنت يا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لا تسأل عن أصحاب الجحيم وتبحث عنهم طالبا إيمانهم، كما في قوله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، وقال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. إذن هذا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، هذا الرد الثالث. الرد الرابع التعامل التكتيكي القائم على أنه مهما عملتم معهم يا أيها المسلمون لن يرضوا عنكم. كيف يعني التعامل التكتيكي القائم على أنه مهما عملتم معهم لن يرضوا عنكم؟ يعني أيها المسلمون وعلى رأسكم محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أيها المسلمون تعاملوا بتبليغ رسالتكم مع هؤلاء واحذروا أن تداهنوهم في دينكم لأنهم لن يرضوا عنكم أبدا. قال الله ولن ترضى عنك اليهود، هذه الآية التي بعدها الآية رقم كم؟
118.
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى
حتى تتبع
ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. هذا الرد هو الرابع.
عفوا شيخ، آية 120
هذه الآية 120. الرد الثالث ولن ترضى عنك اليهود والنصارى، يعني قوموا بأداء رسالتكم واحذروا من أن تداهنوهم حتى تتركوا أداء رسالتكم. الرد الرابع قل إن هدى الله هو الهدى، وهذا على نتركه للحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.
طيب جزاكم الله خير شيخنا، نكتفي بهذا القدر أيها الإخوة والأخوات من حلقة برنامجكم مجالس أهل التفسير لهذا اليوم. أترككم في حفظ الله ورعايته إلى الملتقى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.